أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، يقول أبو الحسنات اللكنوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: إيقاظ في شرط الجارح والمعدل. قال: يشترط في الجارح والمعدل العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتزكية، ومن ليس كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية. قال التاج السبكي رحمه الله: من لا يكون عالما بأسبابهما، أي الجرح والتعديل، لا يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقييد. وقال البدر بن جماعة: من لا يكون عالما بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل، لا بالإطلاق ولا بالتقييد. وقال الحافظ ابن حجر في شرح نخبته: إن صدر الجرح من غير عارف بأسبابه لم يعتبر به. وقال أيضا: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، وينبغي ألا يقبل الجرح إلا من عدل متيقظ. انتهى. طبعا هذا الإيقاظ يختص بمسألة هامة من مسائل هذا العلم، وهو علم الجرح والتعديل، وهي شروط الجارح والمعدل. الإمام الذي يقول هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا حسن الحديث وهذا مقبول، حتى نقبل قول هذا الناقد هناك شروط لابد من توافرها في صاحبنا هذا. شروط الجارح والمعدل، يعني ما نص عليه علماء الجرح والتعديل، هذا مقصد المبحث، من شروط لقبول حكمه على هذا الراوي المعين. أحب أن أنبه دائما وأبدا على ضرورة عدم تداخل المباحث بعضها في بعض، ووجوب تمييز بعض هذه المباحث عن بعض. فنحن الآن نتحدث عن ماذا؟ عن قضية شروط الجارح والمعدل، وهي بطبيعة الحال تغير مسألة أخرى، وهي شروط قبول الجرح والتعديل. هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. احنا قلنا مرارا طالب العلم عليه أن يتصور المسائل ثم يخزنها بدليل، ثم بعد ذلك يبرهن عليها ويناقشها ويبحثها وينظر فيها. إن لم تخزن ابتداء تخزين صحيح يكون علم مشوش، تتداخل المباحث بعضها في بعض. فلا شك أن مسألتنا فرع من هذه المسألة اللي هي شروط قبول الجرح والتعديل، لأن من شروط قبول الجرح والتعديل تحقق الشروط المعتبرة في الجارح والمعدل. فعندنا مسألة كبيرة اسمها شروط قبول الجرح والتعديل، فيها مسألة تسمى شروط الجارح والمعدل. طيب احنا نتحدث الآن عن ماذا؟ شروط الجارح والمعدل. هذا الإمام اشترط أهل الحديث لقبول كلامه، وطبعا الإمام اللكنوي كعادته ذكر متنه، ذكر الخلاصة، قال: يشترط في الجارح والمعدل العلم والتقوى والورع والصدق، تجنب التعصب، معرفة أسباب الجرح، إلى آخره. هذا خلاصة الأمر، ثم يبرهن بكلام العلماء ويزير بتزيينات نقرأها الآن. خلاصة هذا أن أهل الحديث عدوا شروطا اشترطوها في الجارح والمعدل، وهي إن شئت تقول أربعة شروط، واجعلها كرؤوس المسائل، لأن داخل هذه الشروط عدة قيود وتفريعات ونحو ذلك. فأول هذه الشروط احفظها: أن يكون عدل. ثانيا أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل. ثالثا أن يكون سالما من التعصب. رابعا علمه بدلالات الألفاظ. هذه أربعة شروط حتى نقول أن هذا عالم من علماء الجرح والتعديل. إذا قال ثقة قبلناه، وإذا قال ضعيف قبلنا قولته. هذه كما ذكرت لك رؤوس الشروط، في داخلها تفصيلات نذكرها إن شاء الله في حينها، لكن أولا لابد أن ننبه على هذا الأصل، وهو أنه ليس كل أحد يقبل قوله في الجرح والتعديل، وليس كل من تكلم في الرواة فكلامه مقبول، حتى من المقبولين، حتى من المقبولين من الأئمة، ربما رددنا بعض أقوال النقاد المقبولين، تنبه، مستوفي الشروط لعارض ما، كما سوف يأتي معنا في مباحث شروط قبول الجرح والتعديل. لكن هذا الأصل العام، ليس كل من تحدث في من في الرجال مقبول قوله، هذا ابتداء، وليس كل قولة لإمام مقبولة مطلقا، ربما رددناه في بعض الأحيان لعوارض. يقول الذهبي في كتابه الماتع ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، رسالة لطيفة في بابها، قال: اعلم هداك الله أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل ثلاثة أقسام ابتداء كده. أولا قسم تكلموا في أكثر الرواة كابن معين وأبو حاتم الرازي، وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة، وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي، والكل أيضا على ثلاثة أقسام إلى آخر. يبقى تعلم الآن ابتداء أن من هؤلاء العلماء اللي هنذكر شروطهم الآن، ها، شروط قبول كلامهم، منهم المكثر ومنهم المتوسط ومنهم المقل، وكل هؤلاء يشترط فيهم نفس الشروط، حتى لو تكلم في رجل واحد اشترطنا فيه هذه الأربع، فليست هذه الأربع منوطة بالمكثرين أو المتوسطين أو المقلين فقط، وأما المكثرين فمقبولين، لا، ليس الأمر بهذه الصورة، وإنما هي شروط أربع لمن تكلم في من؟ في راو من الرواة. تعالوا نفصل في هذه الشروط، يعني في عجالة. العدالة، العدالة هيأتي ما بحثها، تنبهوا، لأن الراوي حتى يكون مقبول الرواية لازم يكون عدل، لا إشكال، هنناقشها بتوسع، لكن خلونا نمر على هذا الشرط، هو العدل المقصود بها هنا أن يكون أن يكون مسلم، ها، ممكن تضع خمسة أشياء. عدل يعني مسلم، خرج من الكافر، خلاص، بالغ، خرج الصبي، صحيح، الصبي إجماع، نقل الخطيب البغدادي في الكفاية إجماع المحدثين على عدم قبول كلام على عدم قبول كلام الصبي. يقول في الصبي: فإن قيل ما تقولون في تزكية الصبي المراهق والغلام الضابط لما يسمعه، أتقبل أم لا؟ قيل: لا، لمنع الإجماع من ذلك. إذن هذا إجماع أن الصبيان، الصبي لم يبلغ بعد صغير، يزكي ويعد ويجرح، هذا بطبيعة الحال لم يقبله أحد. قال: ولأجل أن الغلام وإن كان حاله ضبط ما سمع والتعبير عنه على وجهه، فإنه غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به منها، يكون العدل عدلا والفاسق فاسقا، وإنما يكمل لذلك المكلف، المكلف هو الذي يصلح لهذا، كويس. أما بالنسبة للصبي فلا، لا يخلو على هذا. إذن البلوغ أخرج الصبي، ها، إجماعا، تنبه. ثم الثالث: عاقل، خرج المجنون. ثم سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، ليس برجل فاسق لا يصلي ويأتي المنكرات ويأكل أموال الناس، هذا فاسق. ثم لا يفعل أشياء من خوارم المروءة، يعني خلاف عادات الناس، فلا يفعل مثل هذه الأشياء، لأنها دليل على ماذا؟ دليل على سفهه، ودليل على أنه لا يحتاط لدينه. هذا برهان. وخوار المروءة هيأتي الكلام عليها، لأن من الناس من إيه؟ من نازع في خوار المروءة وقال لا، إن كانت من المباحات فلا يجوز لي أن أقدح بها، في نقاش طويل مع الظاهرية هيأتي في محله. ثم خامسا، معرفة أو كون هذا الراوي معروف بالنصح للمسلمين وليس بصاحب إيه؟ بصاحب هوى أو عصبية أو نحو ذلك، فيميل مع المائل ويذهب مع الذاهب ونحو ذلك، فيه اتزان وفيه نصح للأمة. وشرط العدالة في الجارح والمعدل، نقل الخطيب البغدادي فيه الإجماع. قال الخطيب: والدليل عليه، يعني على اشتراط العدالة في الجارح والمعدل، قال: إجماع الأمة على أنه لا يرجع في التعديل إلا إلى قول عدل رضا، عارف بما يصير به العدل عدلا والمجروح مجروحا. والحافظ ابن حجر نفسه يقول: وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من إيه؟ إلا من عدل. على هذا نقول: أجمع العلماء على اشتراط العدالة في من؟ في الجارح وفي المعدل، فلا يقبل قول مجروح في هذا الباب أبدا، وإنما هو محصور في أهل من؟ في أهل الورع، في أهل العدالة الذين وصفهم ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كما جاء في مختصر الصواعق المرسلة، وهو يتحدث على علماء الحديث، ومنهم طبعا علماء الجرح والتعديل. فقال: من أعظم الناس صدقا وأمانة وديانة، وأوفرهم عقولا، وأشدهم تحفظا وتحريا للصدق ومجانبة للكذب، وأن أحدا منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا ابنه ولا شيخه ولا صديقه. هؤلاء من؟ علماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث، لا يحابون في هذا الباب أحد، اللي يحبه ثقة واللي يكرهه ضعيف. لا، إياك أن تتصور أن هذا حدث، وسوف نذكر لك براهين كثيرة على هذا. فهذه صفات الناس من ورع وتقوى ونصح وإنصاف وصيانة للدين. فإذا جرح أحدهم وخرج عن حد العدالة ردت أقواله بجملة. إذا ثبت أن هذا العالم الذي يتكلم في الرجال هو نفسه مجروح، ماذا نفعل؟ رددنا قولته، كما فعلنا مع ابن خراش وغيره من علماء الجرح والتعديل أصحاب الروايات، ولكن لكونه مجروحا رددنا أقواله بجملة. ولهذا يقول ابن حبان في الثقات: ومن أمحل المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح. صحيح أم لا؟ كيف يجرح العدل بكلام رجل مجروح متكلم فيه أصلا؟ هذا غير معقول. يقول الخطيب البغدادي في بيان نصح وورع علماء الحديث في هذا الباب: فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده. هذا علي بن المديني، وهو إمام الحديث في عصره، لا يروى عنه حرف في تقوية أبيه، بل يروى عنه ضد ذلك، فالحمد لله على ما وفقنا. يعني يضعف أبوه علي بن المديني، يضعف من؟ أي يضعف أبوه، لا إشكال. لماذا؟ للسنة، حفظا للسنة. يرمي أبو داود ابنه بالكذب، يقول: ابني عبد الله كذاب ابن أبي داود. وإن كانت هذه المقولة طبعا أجيب عنها بأجوبة وقيل في بداية عمره ونحو ذلك، لكن الشاهد أنهم لا يتورعون عن هذا. أبي ضعيف، خلاص ضعيف، أخي ضعيف، ضعيف، لا إشكال، لا يتورع يقول هذا أبي ونحو ذلك، لا، وإنما يصونون هذا الأمر. إذن الشرط الأول من شروط الجارح والمعدل أن يكون عدلا. ثم ثانيا، لا بد أن يكون عالما بأسباب الجرح والإيه؟ والتعديل. الخطيب البغدادي يشرح لنا هذا الأمر من بدايته، يشرح لنا هذا الأمر من بدايته. يقول إيه؟ بالنسبة إلينا هناك أشياء ظاهرة نستطيع أن نقول هذا الرجل فاسق، هذا الرجل صالح، صحيح؟ وفي أشياء لا يستطيع أحد أن يحكم عليها إلا عالم، صحيح أم لا؟ فالأمر بالنسبة إلى إثبات الخيرية لأحد عالم وعامي، صح؟ يقول بقى الخطيب بغداد يشرح هذا القضية، يقول إيه؟ ما يعرف به صفة المحدث العدل الذي يلزم قبول خبره على ضربين أو قبول خبره على ضربين؟ فضرب منه يشترك في معرفته الخاصة والعامة، وهو الصحة في بيعه وشرائه وأمانته ورد الودائع وإقامة الفرائض وتجنب المآثم، فهذا ونحو يشترك الناس فيه، يشترك الناس في علمه. في إشكال؟ هل عرفوا بصلاة التقوى صحيح أم لا؟ قال: والضرب الآخر وهو العلم بما يجب كونه عليه من ضبط وتيقظ. هذه تحتاج عالم وليس أي أحد. قال: والمعرفة بأداء الحديث وشرائطه، والتحرز من أن يدخل عليه ما لم يسمعه، ووجوه التحرز في الرواية ونحو ذلك مما لا يعرفه إلا أهل العلم بهذا الشأن، فلا يجوز الرجوع فيه إلى قول العامة. فهذا الشرط ليس يدركه من يدركه العامة. قال: بل التعويل فيه على مذاهب النقاد للرجال، فمن عدلوه وذكروا أنه يعتمد على ما يرويه جاز حديثه، ومن قالوا فيه بخلاف ذلك وجب التوقف عنه. إذن هناك شروط وأسباب، العلم بأسباب الجرح والتعديل، العلم بأسباب القدح في هذا الراوي أو عدم القدح فيه، هذه تحتاج إلى من؟ إلى عالم وليس إلى عامي. ولهذا يقول الساجي وهو يحدث عن يحيى بن معين، يقول إيه يحيى بن معين: كان محمد بن عبد الله الأنصاري يليق به القضاء. الراوي ده كان الأولى به هو يروح فين؟ يبقى قاضي. رواية إيه؟ حديث إيه اللي هو قاعد يحدث الناس فيه؟ فقيل له: يا أبا زكريا، فالحديث؟ طب ما خليه محدث. قال: للحرب أقوام لها خلقوا، وللدواوين كتاب وحساب. كل واحد لإيه؟ لمكانه. المحدث له مكانه، واللي يقعد يبقى قاضي له مكانه، واللي يصلي بالناس له مكان، إلى آخره. فإذا جاء هذا مكان الآخر حدث الخلل. شايف؟ إذن قد تكون صالح لكنك لا تدري هذا الإيه؟ هذا الفن وهذا العلم، فتحجب عنه ويقدح فيه. إذن هذا الشرط أيضا اشترط العلم بأسباب الجرح والتعديل إجماعي بين العلماء. نقل الإجماع عليه من؟ الخطيب بغدادي، وذكرنا النص قبل ذلك ونعيده. قال: والدليل عليه إجماع الأمة على أنه لا يرجع في التعديل إلا إلى قول عدل رضا، ضف إلى هذا: عارف بما يصير به العدل عدلا والمجروح مجروحا. تنبه. وذكر الإمام اللكنوي فيما قرأنا كلام ابن جماعة: من لا يكون عالما بالأسباب لا يقبل إيه؟ جرحه ولا تعديله، لا بالإطلاق ولا بالتقييد. تعرفش الأسباب خلاص. ونص عليها كثير من علماء المصطلح. لحافظ ابن حجر يقول: تقبل التزكية من عارف، درسناها في النخبة، من عارف بإيه؟ بأسبابها لا من غير عارف. هناك كلام طيب لابن نصر الدين الدمشقي نقرأه عليكم، يقول إيه: والكلام في الرجال ونقدهم يستدعي أمورا في تعديلهم وردهم، منها أن يكون المتكلم عارفا بمراتب الرجال وأحوالهم في الانحراف والاعتدال ومراتبهم من الأقوال والأفعال، وأن يكون من أهل الورع والتقوى، مجانبا للعصبية والهوى، خاليا من التساهل، عاريا عن غرض النفس بالتحامل، مع العدالة في نفسه والإتقان والمعرفة بالأسباب التي يجرح بمثلها الإنسان، وإلا لم يقبل قوله في من تكلم، وكان ممن اغتاب وفاه بمحرم. إذا كان لا يحسن ولا يدري الأسباب، إذا كل ما يقوله غيبة، وكل ما يقوله محرم. هذا الشرط يسمى العلم بأسباب الجرح. ما هي الأسباب التي تجعل هذا الراوي مجروح أو معدل؟ تنبه. هناك تنبيه لطيف ذكره تقي الدين السبكي في مسألة العلم بالأسباب، نقرأ عليكم كلامه ونعلق عليه. يقول إيه: ومما ينبغي أن يتفقد أيضا حاله في العلم بالأحكام الشرعية. تنبه، هذا تنبيه هام. هناك أسباب الجرح والتعديل صح؟ تقي الدين السبكي يتحدث هنا عليه على أن هذا الذي يجرح ويعدل ها لازم يكون عارف بأسباب الجرح والتعديل ولازم يكون عارف بالأحكام الشرعية كمان. لماذا؟ قال فرب جاهل ظن الحلال حراما فجرح به، صحيح؟ ومنه أوجب الفقهاء التفسير ليتضحوا الحال. عشان كده بعض الفقهاء انت ممكن تقول ده حرام، طب هو مش حرام اصلا ده حلال، ورأيتني افعله فهتجرحني ام لا؟ اذا هذا عاد على خلل في الحكم الشرعي. عشان كده بعض الفقهاء قال لا، اي جرح مبهم لا نقبله. لماذا؟ عشان القضية اللي نقولها لك، لعل هذا ليس بجارح فجرحت الرجل بغير بينة. وقال الشافعي رضي الله عنه حضرت بمصر رجلا مزكيا يجرح رجلا، رأى في مصر عندنا بلدنا الطيبة، رأى واحد بيقدح في رجل آخر، سئل عن سببه وألح عليه، ليه يا سيدي بتجرحه؟ فقال رأيته يبول قائما، قيل وما في ذلك؟ قال يريد الريح من رشاشه، يعني رشاش الريح يعود عليه. قيل هل رأيته قد أصابه الرشاش وصلى قبل أن يغسل ما أصابه؟ قال لا، ولكن أراه سيفعل هذا، هيفعل هذا، إذن هو مجروح. طب مثل هذا يصلح؟ وعلى هذا فيدخل في هذا الشرط، تنبهوا، يدخل في هذا الشرط تبعا، وهذا تنبيه هام، العلم بكثير من الأحكام الشرعية التي قد يظن الظان أن فاعلها مجروح ويكون الحكم الشرعي على خلافها، تنبه. أو يا سيدي على الأقل أقل الأحوال يراعى الخلاف الواقع في المسألة، فلا يجرحه بفعل ما يعتقده الناقد حراما ويراه صاحبه حلالا. من الأمثلة على هذا كثير، وتطبيق عملي من العلماء في هذا الباب، مثلا شرب النبيذ عند أهل الكوفة ها وأصحاب الإمام أبو حنيفة، كذلك نكاح المتعة عند أهل مكة، عند بعض أهل مكة، الغناء واللحن عند الظاهرية ونحوه، تنبه. فإذا كان كل ما سبق الخلاف فيه ضعيف وأسلم لك بهذا، إلا أنه معتبر في باب الإعذار، معتبر في باب الإيه؟ في باب الإعذار، ما دام متأولا متدينا بهذا. أما من تتبع هذه الزلات فلا شك أن العلماء قاضبة على ذمه والقدح في ديانته أصلا، تنبه. من الشواهد الحسن على هذا جاء عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ينقل عن أبيه يقول سمعت أبي يقول الآتي، جاريت أحمد بن حنبل بيناقشه، عاوز يقدح في من يشرب النبيذ، جاريت أحمد بن حنبل من شرب النبيذ من محدثي الكوفة وسميت له عددا منهم، دول بيشربوا، فقال هذه زلات لهم لا تسقط بزلاتهم عدالتهم، لا تسقط بزلاتهم عدالتهم. علي بن خشرم يقول لوكيع رأيت فلان، أنا مش عاوز أسمي هذا الإمام ماشي، رأيت فلان يوضع على الدابة، يعني من إيه؟ مش عارف حتى يمشي، ويضعونه على إيه؟ على الدابة حتى توصله إلى بيتي من شرب النبيذ. فقال إذا رأيت البصري يشربه فاتهمه، وإذا رأيت الكوفي يشربه فلا تتهمه. ليه؟ وانت من الكوفة ولا ايه؟ فبتوع الكوفة تبعنا. قلت كيف هذا؟ ايه يعني التفرقة بين الكوفة؟ قال الكوفي يشربه تدينا فنعامله على اعتقاده، والبصري يتركه تدينا فنعامله على اعتقاده، تنبه. يبقى لكونه يتدين ويعتقد هذا ان ده حلال وان هذا ليس بخمر ونحو ذلك فيشربه ها، فده لا يفسق. ولهذا يقال إذا رأيت الكوفي يترنح في الطريق فلا تفسقه، ماشي، شفته ماشي بيخبط، ما فيش إشكال. خلاص يا أخوانا، يبقى مسألة العلم بأسباب الجرح والتعديل هذه مسألة هامة أم لا؟ كذلك إنسان مثلا من أهل مكة رأى مذهب من المذاهب في المتعة مثلا في عصر من العصور، هل يقدح فيه بسبب هذا لكونه تدين إلى آخره؟ في مسائل كثيرة، وأنت تعمل هذا في حياتك، تراعي الخلافيات وتراعي من يتدين بقول شاذ حتى لو ضعيف في باب الإعذار يصلح. أما من يتتبعون للتشهي ونحو ذلك فهذا كده كده العلماء فسقوه وقالوا ليس في هذا الإعذار من صاحبنا ده خالص، لكن الآخر اللي هو يعلم المسألة ويتدين بها وينافح عنها ويز بها خطأ شاذة من الشواذ، فحين هذا في باب الإعذار نعم ولا يتبع على مقالته. هذا الشرط الكم؟ الثاني. الثالث، السلامة من التعصب. السلامة من إيه؟ من التعصب. يقول أبو زرعة: كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنه يعطب نفسه. يعطب نفسه يعني بيهلك نفسه. هتتحدث تتحدث على إيه؟ على الديانة. يعني الصالح مش تعصبا ولا بحب فلان فأثني عليه والآخر أبغضه فإيه؟ فأزمه. لا، كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه. كل من كان بينه وبين إنسان حقد أو بلاء يجوز أن يذكره. شايف؟ هو أنت عشان بتحقد على فلان فتزمه فتضعفه أو بتبغضه فتزمه؟ ليس الأمر بهذا. يقول: كان الثوري ومالك يتكلمون في الشيوخ على الدين، يعني في الله، فنفذ قولهم، ومن لم يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه. يعني هو الذي يبتلى بهذا الأمر. وهذا النص في الضعفاء لأبي زرعة في الأجوبة البرزة له. إذن بيّن أبو زرعة في هذا الكلام أن من تكلم بتعصب وفي غير جادة الديانة فليس بمقبول القول. وبيّن أيضا أن من قبله من أهل الورع كالثوري ومالك إنما راج قولهم وعمل به لكونهم تحدثوا في ديانات الناس، تحدثوا في هذا القول ديانة وليس يعني تعصبا ونحو ذلك. وابن دقيق العيد حقيقة في كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح تكلم بكلام جيد، قال: وهذا الباب يدخل فيه الآفة من وجوه. ذكر 5 وجوه لهذا التعصب. منها قال أحدها وهو شرها: الكلام بسبب الهوى والغرض والتحامل، وهذا مجانب لأهل الدين وطرائقه. ثم ذكر بعد ذلك قال: والثاني المخالفة في العقائد. هذه تورس تعصب أم لا؟ تورس تعصب، فإنها أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض أو تبديعهم، وأوجبت عصبية اعتقدوها دينا يتدينون به ويتقربون به إلى الله، ونشأ من ذلك الطعن والتكفير والتبديع، وهذا موجود كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. وذكر 5 أسباب بمثل هذه الصور. وعلى هذا فالسلامة من التعصب يا شباب شرط لقبول كلام الناقد. ونقول من أسباب رد أقواله هو عدم الإنصاف وتعصبه لمذهب ما أو اعتقاد ما يحاكم الناس على هذا الذي يعتقده، فمن قال به زكاه ومن نفاه جرحه، فمثل هذا لا يقبل قوله أصلا. يقول السيوطي يضرب مثالا، يقول: كما جرح النسائي أحمد بن صالح المصري. أحمد بن صالح المصري ده إمام، وهو من رجالات من البخاري وغيره، بقوله: غير ثقة ولا مأمون. يقول: وهو ثقة إمام حافظ، احتج البخاري به ووثقه الأكثرون. قال الخليل: اتفق الحفاظ على أن كلام النسائي فيه تحامل ولا يقدح كلام مثله فيه. قال ابن عدي: وسبب كلام النسائي فيه أنه حضر مجلسه فطرده، فحمل ذلك على أن تكلم فيه. يعني جه يحضر عند من؟ تخيل بقى الإمام النسائي تقول له اطلع بره ما تحضرش ليه؟ ماشي. لكن حقيقة عجبني جدا، يعني لأن الإمام النسائي، هل تتصور أن الإمام النسائي مثلا لو فعل معه هذه الفعلة فيخرج فيتكلم في أحمد بن صالح مع كونه يعلم أنه ثقة فيقدح فيه؟ طيب هذا يجعلنا نرد كل كلام من؟ كل كلام النسائي، هذا كلام غير مقبول. ولهذا انظر إلى كلمة ابن الصلاح وتعلم منها الكثير. يقول ابن الصلاح: وذلك لأن عين السخط تبدي مساوي. لما تكره حد عين السخط لا ترى فيه فيه إلا المساوئ. شايف؟ قال: وذلك لأن عين السخط تبدي مساوئ لها في الباطن مخارج صحيحة تعمي عنها بحجاب أو تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع منه تعمدا للقدح مع العلم ببطلانه. من كثرة ضيقه على أحمد المصالح أصبح لا يرى فيه خيرا وأصبح يرى فيه شرا فضعفه لهذا، لا لكونه يعلم أنه سقف، لا، ليس الأمر بهذا، وليس هذا الظن بالإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال ابن يونس: لم يكن أحمد بن صالح كما قال النساء، لم تكن له آفة غير الكبر، يعني كان عنده شيء من الايه من الشدة على الايه على الناس ونحوه، فيعني حدث بينه وبين النساء ما سمعت. طبعا هذا ليس بتعصب من النساء، خلي بالك، لكن هذا يصلح كمثال، مثال لرد بعض أقوال النقاد مقبول الكلام لعلة احتفت بكلامه، صحيح ولا لا؟ ده مثال النساء من أئمة الجرح والتعديل، قبلنا كلامه في أحمد بن صالح، شايف، لعلة أنيطت بالإيه؟ بهذا الأمر. طيب، الشرط الرابع: علمه بدلالات الألفاظ. يقول التاج السكي: ومما ينبغي عند الجرح أيضا حال الجارح على الخبرة بمدلولات الألفاظ، فكثير ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها، والخبرة بمدلولات الألفاظ ولا سيما الألفاظ العرفية التي تختل باختلال عرف الناس وتكون في بعض الأزمنة مدحا وفي بعضها ذما أمر شديد لا يدركه إلا فقيه العلم أو فقيه بالعلم. يضربون مثال لهذا ما وقع ليحيى بن معين. يقول ابن يونس في نقاشات قدح النسائي في أحمد بن صالح، يقول: وقد تكلم فيه يحيى بن معين، يعني في أحمد بن صالح المصري، هو يقصد المصري، فيما رواه معاوية بن صالح عنه وفي كلامه ما يشير إلى الكبر، فقال: كذاب يتفلسف، رأيته يخطر في جامع مصر، يعني ماشي مخطر كده في جامع مصر، متكبر. قال ابن يونس: فنسبه إلى الفلسفة، هذه اللي تعنيني، ركز مع الفلسفة شوي، ماشي، يبقى هو قدح فيه بسبب إيه؟ اشتغاله بهذا الأمر الفلسفة. قال: وأنه يخطر في مشيته. اسمع كلام ابن يونس: ولعل ابن معين لا يدري ما الفلسفة فإنه ليس من أهلها. قضية اللي أنت تقدح في حد بسبب الفلسفة، أنت لا تدري حقيقة الإيه؟ حقيقة هذا، وما الصالح منها وما الطالح وما الذي يجرح في الصحيفة، صح ولا لا؟ هذا يصلح كشاهد. طبعا ابتداء الصواب أن يحيى لا يقصد من؟ أحمد بن صالح المصري، يقصد أحمد بن صالح آخر، تنبه، وقد نبه عليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى وذكرها في الايه في التدريب. لكن انظر إلى صنيع من؟ ابن يونس، كيف رد كلام يحيى بن معين حال اتهامه له بعدم درايته بحقيقة الايه الفلسفة، هي سبب النقد والقدح أم لا؟ سبب النقد والقدح في هذا الرد، فلا شك أن يحيى جرح بسبب شيء وهي الفلسفة والاشتغال بها، سواء قلنا الكلام ده كان على المصري أو على غيره لا إشكال، المهم أنه قدح بسبب، وهذا السبب اتهمه ابن يونس بأنه لا يعرف حقيقته، فلا نقبل الجرح والإيه حينها، تنبه، وهذا فهم صحيح ومنهج معروف عند علماء الجرح والتعديل. ولهذا تجد كل من نقل كلام ابن يونس وناقشه لم ينتقد عليه ذكره ونقاشه ليحيى بن معين في الفلسفة ونحوه، وإنما ناقشوه في أن يحيى إنما قصد أحمد بن صالح آخر وليس أحمد بن صالح المصري، فثبت لنا ما نريد. فعلى هذا شروط كم؟ أربع، طبقها: عدالة، علم بأسباب الجرح والتعديل، السلامة من التعصب، علمه بدلالات الألفاظ. مبحث أخير أحب أن أنبه عليه لم يتعرض له الإمام اللكنوي: طريقة تحقيق هذه الشروط. مسألة ممكن يكون فيها دور بقى، ها، بقول لك شروط الايه الجرح والمعدل، ثم كيفية معرفة هذه الايه الشروط اصلا، هذه الشروط التي اشترطت في الجرح والمعدل كيف نثبتها على عالم من العلماء أو بطريقة أخرى، ما هي الطريقة الموصلة إلى معرفة من يعتمد قوله في الجرح والتعديل؟ هناك ثلاث طرق. طريقة عتيقة، طريقة المتقدمين، تجد مثلا محمد بن سيرين يتكلم في راوي من الرواة فيأتي من بعده فيقبلون كلامها ابن سيرين ويعتمدون قولته ويعملون بها. ها إذن محمد بن سيرين هذا إيه؟ ها خلاص من علماء ثم يأتي من بعده، ثم يأتي مثلا شعبة فيتكلم في الرواة فيقبل الناس كلام شعبة ويعملون به، إذن شعبة من الأئمة، سلم هذا صحيح أم لا؟ ثم يأتي يحيى بن سعيد القطان فيأخذ الأمر من شعبة، ثم يأتي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ثم يأتي البخاري ومسلم، توارثوا هذا الأمر خلاص ثبت. في إشكال؟ هذا ما في إشكال. لكن هذه الطريقة العتيقة اعتمدها المتقدمون في معرفة من تتوافر فيهم شروط القبول والرد لكلام من؟ لكلام في الرجال. أهل الفن مقبولين الكلام، وأهل الإيه؟ أهل القدح الذين لا تقبل أقوالهم هجرت أقوالهم ولم تنقل وعرفوا. لكن هذه الطريقة لبعد العهد بها درست. أنت ممكن تقول لواحد دلوقتي فلان ابن فلان لا أدري من هو، أصبح العلم جهل والجهل إيه؟ علم. فهجرت هذه الطريقة وأصبح نحتاج إلى تبيينهم مع أنهم كانوا إيه؟ معروفين ومحفوظين ولهم سيمة. تنبه، هذه الطريقة معروفة لكنها يعني غير يعني لا نستطيع أن نصيبها الآن. الطريقة الثانية الكتب التي صنفت في ذكر هؤلاء العلماء الذين تقبل أقوالهم في الجرح والتعديل. لم يصنف في هذه المسألة إلا إن شئت تقول رسالة واحدة، رسالة واحدة للإمام الذهبي، وهي المعروفة بذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. أنا بتكلم عن الرسائل المفردة في هذه المسألة، كتاب في هذه المسألة لا يوجد إلا كتاب من الذهبي، وكتاب ورسالة أخرى لبعض معاصرين الشيخ هشام الحلاف لو كنت ضبطت الاسم صحيح، كتاب اسمه المزكون لرواة الأخبار عند ابن أبي حاتم، أيضا هذه رسالة مفردة في هذا الباب. هذا ما أعلمه مفرد، يعني رسالة تجيبها كده ها لا تتحدث إلا عن هذه القضية. هناك من تكلم على هذه ليه؟ على هذه المسألة أيضا، فمنهم مثلا الإمام السخاوي في التوبيخ لمن ذم التاريخ، له كلام عن هؤلاء الأئمة، وأخذت هذه الصفحات من الايه من كتاب التوبيخ وطبعت وحدها في رسالة باسم المتكلمين في الرجال، لكن هذه ليست رسالة مفردة، هي مأخوذة من تنبه، هي مطبوعة الآن رسالة مفردة، لكن هذه ليست رسالة مفردة وهي مأخوذة من كتاب الايه من كتاب التوبيخ، وهو اختصار لكلام الذهبي. فالأصل كلام من؟ الإمام الذهبي. فاذهب إلى كتاب الذهبي واعرف الأئمة دول واحفظهم واقرأ في تراجمهم تجد خيرا كثيرا. ثم غالب مقدمات الجرح والتعديل فيها هذا، يعني مقدمة ابن أبي حاتم هذه يا طالب العلم لابد أن تقرأها، تعلو همتك لو قرأتها، اقرأ هذه المقدمة في مجلد مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فيها ذكر هؤلاء الأئمة، كذلك مقدمة الكامل لابن عدي، كذلك مقدمة الطبقات للسبكي. تنبه، تجد في هذا أغلب من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. تنبه. الطريقة الثالثة تراجم العلماء وسيرتهم، فتقرأ في ترجمة العالم أن هذا عالم من علماء إليه، ينصون على هذا في تراجمهم أن هذا عالم من علماء الجرح والتعديل، وهذا كلام كثير جدا في التراجم. مفهوم يا شباب؟ هذه طرق ثلاث تستطيع أن تحصل بها من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. هناك شروط أخرى غير الأربعة لكنها شروط غير متفق عليها، فمنها مثلا اشتراط الذكورية والحرية في الناقد، وهذه هتأتي معنا لا أريد أن أناقشها الآن، لكن اعلم أن الخلاف فيها ضعيف، فمن العلماء من اشترط في الناقد في الجارح والمعدل أن يكون ذكرا حرا فلا تقبل كلام المرأة والعبد، وهذا خلاف فيه ضعيف، هذا شرط غير معتبر، وهنناقش هذه المسألة بعد ذلك في محلها. كذلك اشترط البعض تعدد النقلة ووجود العاضد لقول الناقد، تنبه. فقال لا نقبل إذا كان هو وحده فقط الذي جرح، لكن لو غيره جرح نقبله، وإلا فلا. فإذا انفرض لا نقبله، وهذا أيضا الخلاف فيه ضعيف، ولعلنا نناقشها إن شاء الله. وقلنا طبعا أن مسألة المرأة والعبد ونحو ذلك هذه تأتي في مسألة مستقلة يناقشها الإمام اللكنوي. نكمل ما قاله الإمام اللكنوي هنا في هذا الإيقاظ ونختم المجلس. يقول إيه؟ كلمة طيبة جدا للإمام الذهبي. يقول: وقال الذهبي في ترجمة أبي بكر الصديق من كتابه تذكرة الحفاظ، قال: حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب. عاوز تبقى إمام، هذا له طريق. ماذا تفعل؟ قال: أصل بعض الناس عاوز يبقى إمام، ها على طول كده مجلسين يبقى إمام، وليس الأمر بهذه الصورة. اسمع كلام الذهبي: لا تصيب هذا، يقول، إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والديانة والدين المتين والإنصاف والتردد إلى العلماء والإتقان، وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. يقول: فإن آنست من نفسك فهما وصدقا وديانة ودينا وورعا، وإلا فلا تفعل. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب. وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك. إذا أردت أن تصيب هذه الأمور العالية، هذا طريق يا إخواني، مش أنت تيجي تحضر مجلس ثم تذهب فتنام في البيت. لا، طالب العلم لا يفعل هذا. طالب العلم يحرق نفسه ليل نهار، يظل على هذا سنين حتى يصيب شيء. فالجامعة على هامش الحياة، ها الأسرة على هامش الحياة، العمل على هامش الحياة، كل هذه أمور على هامش الايه؟ على هامش حياتي، أشياء جانبية. والأصل ليل نهار هو طلب العلم. فإن فعلت هذا أصبت مع دين وورع وعدم عصبية وتعالج الآفات إلى آخره. أما إن جعلت طلب العلم شيء من الأشياء فأرح نفسك، والله لا تصيبه لو فعلت ما فعلت، لا تصيبه إلا إذا بذلت النفس كلها له، يعني كل اليوم له وأوقات قليلة لغيره، هو الأصل وهو الذي لا يقدم غيره عليه. فإذا كان الأمر بهذه الصورة أصبت، لكن لو كان العمل هو الأصل ثم الأولاد ثم وفي أخريات الأمور عندك ساعة لطلب العلم، هذه فيها إن شاء الله الخير، الخير الكثير. وفي فواتح الرحبوت شرح مسلم الثبوت: لابد للمزكي، طبعا انت تتعبوا شويه مع الامام اللكنوي لانه بيعز الامام ابو حنيفه شويه، فطبعا يذب عنه ذبا ذبا شديدا، فاطل النفس معه. قال: لابد للمزكي ان يكون عدلا عارفا باسباب الجرح والتعديل، وان يكون منصفا ناصحا، لا ان يكون متعصبا ومعجبا بنفسه، فانه لا اعتداد بقول المتعصب، كما قدح الدارقطني في الامام الهمام ابي حنيفه رضي الله عنه بانه ضعيف في الحديث. وأي شناعة فوق هذا؟ طبعا هو الآن صاحب مسلم فاتح الرحمات يقول إيه؟ يقول هذا الكلام. وطبعا الإمام الدارقطني يضعف كثير من العلماء حقا، يضعفون من الإمام أبو حنيفة في الرواية، في رواية الحديث، لا نقول في إيه؟ في ديانته ورع ونحو ذلك، تنبه. ثم بعد ذلك أين مرويات الإمام أبو حنيفة؟ مسند صغير، يعني أين مروياته المبسوسة حتى نقول أن هذا يؤثر أو لا يؤثر، أو انفرض بأشياء أو تدور عليه السنة في تضعيفه وعدم النقاش هنا يكاد يكون غير نافع ومجزي. لكن الإمام أبو حنيفة في حفظه الإمام دارقطني إمام ناقد، فكان يضعفه في الحفظ. قال: وأي شناعة فوق هذا؟ فإنه إمام ورع تقي نقي خائف من الله وله كرامات شهيرة، فأي شيء تطرق إليه الضعف. طيب ماشي، يا تقوى مروءة صلاح ونحو هذا شيء، والحفظ والإتقان شيء آخر. فطارة يقولون إنه كان مشتغلا بالفقه، انظر بالإنصاف أي قبح فيما قالوا، بل الفقيه أولى بأن يؤخذ الحديث منهم. وطارة يقولون إنه لم يلاق أئمة الحديث، إنما أخذ ما أخذ من حماد، وهذا أيضا باطل، فإنه روى عن كثير من الأئمة كالإمام محمد الباقر والأعمش وغيرهما، مع أن حمادا كان وعاء للعلم. طبعا بالنسبة إلى روايته عن الأعمش، فيقال أنه جاء إلى الأعمش وهو مريض، فقال له الإمام أبو حنيفة: وددنا والله أن نأتيك كل يوم. فقال: والله إنك لثقيل وأنت في بيتك، فما بالك إذا جئتني كل يوم. علماء الحديث مع الإمام أبو حنيفة في صولات وجولات كبيرة في ذمه حقيقة. الإمام ابن أبي شيبة باب في ذم من أبو حنيفة. وإذا قرأت السنة لعبد الله بن أحمد أخرجت الإمام من من دائرة الإسلام، لأن بعض الناس كان يكفر من؟ كان يكفر الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وطبعا هذا ليس بصحيح. وكما قال شيخ الإسلام تيمية: كثير ما يكذب على من؟ على الإمام أبو حنيفة. فربما وصل بعض الكلام الكفري لبعض الأئمة بسبب هذا النقل، كفروا، وبسبب أشياء كثيرة وقعت. وهو كان فين؟ كان في الكوفة. وما أدراك من كذب أهل الكوفة؟ ما عرف الناس الكذب إلا من من أهل الكوفة، لكن أهل المدينة وأهل الشام كانوا أهل ورع وتقوى، تنبه. فالكلام على هذا الوجه. طيب، قال: كالإمام محمد الباقر وأعمش وغيرهما، مع أن حمادا كان وعاء للعلم، فالأخذ منه أغناه عن الأخذ عن غيره، وهذا أيضا آية على ورعه وكمال تقواه وعلمه، فإنه لم يكثر الأساتذة لألا تتكثر الحقوق، فيخاف عجزه عن إفائها. وطارة يقولون إنه كان من أصحاب القياس والرأي، وكان لا يعمل بالحديث، حتى وضع أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه بابا للرد عليه، ترجمه باب الرد على أبي حنيفة، وهذا أيضا من التعصب، كيف وقد قبل المراسيل، وقال: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالرأس والعين، وما جاء عن أصحابه فلا أتركه، ولم يخصص بالقياس عام خبر الواحد فضلا عن عام الكتاب، ولم يعمل بالإخالة يعني المناسبة شيء في القياس، والمصالح المرسلة. والعجب أنهم طعنوا في هذا الإمام مع قبولهم الإمام الشافعي رحمه الله، وقد قال في أقوال الصحابة: كيف أتمسك بقول من لو كنت في عصره لحاججته، ورد المراسيل، وخصص عام الكتاب بالقياس، وعمل بالإخالة، وهل هذا إلا بهت أو بهت من هؤلاء الطاعنين؟ طبعا لا يقال هذا في الدارقطني ولا في ابن أبي شيبة، والحق أن الأقوال التي صدرت عنهم في حق هذا الإمام الهمام كلها صدرت من التعصب، لا تستحق أن يلتفت إليها، ولا ينطفئ نور الله بأفواههم، فاحفظ وتثبت، انتهى. وفي تنوير الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة: لا تغتر بكلام الخطيب، فإن عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء كأبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابه، أما أحمد فهذا لا، ليس بصحيح، هو كان عنده شيء من الشدة على أصحاب أحمد لما رآه من الحنابلة، فالخطيب رأى أشياء من الحنابلة حقيقة مذمومة من من الحنابلة في تصرف معه ونحو ذلك، وأفعال يعني حقيقة ذكرت في التراجم تجعله يزمهم. قال: وتحامل عليهم بكل وجه، وصنف فيه بعضهم السهم المصيب في كبد الخطيب. وأما ابن الجوزي فقد تابع الخطيب، وقد عهب سبطه يعني حفيد ابن الجوزي منه، حيث قال في مرآة الزمان: وليس العجب من الخطيب، فإنه طعن في جماعة من العلماء، وإنما العجب من الجد، كيف سلك أسلوبه وجاء بما هو أعظم، انتهى. قلت: الحاصل أنه إذا علم بالقرائن والبقالية أو الحالية أن الجارح طعن على أحد بسبب تعصب منه عليه، لا يقبل منه ذلك الجرح، وإن علم أنه ذو تعصب على جمع من الأكابر ارتفع الأمان عن جرحه وعد من أصحاب القرح. وسيأتي لهذا مزيد بسط في المرصد الرابع إن شاء الله، فانتظره مفتشا. هذا هو ما يختص بهذا الإيقاظ. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.